بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. كل سنه وحضراتكم طيبين، عيد ميلاد مجيد وعام سعيد على حضراتكم. يا رب تبقى كل الايام اللي جايه مليانه فرح وسلام، امين. باذن ربنا هنبدا مع بعض في سلسله محاضرات في الابروجيتكس او علم اللاهوت الدفاعي او الدفاعيات. ان شاء الله تبقى المحاضره بتاعت النهارده مقدمه، هنعرف فيها معنى كلمه ابروجيتكس واصل الكلمه في اللغه اليوناني. تاني حاجة هنشوف بعض المواقف في العهد الجديد اللي تم استخدام فيها كلمة الأبروجيتكس وتصريفاتها طبعا في النص اليوناني. تالت حاجة هنرجع لحياة سيدنا المسيح المكتوبة في الأناجيل ونشوف موقفين للسيد المسيح وحواراته مع اليهود وزي هو فعلا كان بيطبق منطق الدفاعيات في حواراته ديت اللي مع اليهود. نبدأ مع بعض معنى كلمة أبروجيتكس ثيولوجي. كلمة ثيولوجي هي مكونة من مقطعين، ثيولوجي ثيو دي من كلمة يوناني ثيوس يعني الله، وهي كلمة معروفة قوي بنستخدمها كتير في الألحان. على سبيل المثال لحن أجيوس أو ثيوس أو أجيوس أو ثيوس اللي هي لحن قدوس الله اللي بيتقال قبل قراءة الإنجيل في القداس. أما المقطع التاني لوجي فهو من كلمة اليوناني لوجيون اللي هي معناها أقوال. كلمة لوجيون ديت هي اللي استخدمها قديس بطرس في رسالته لما قال إتيس لالي هوس لوجيا سيو، يعني إن كان يتكلم أحد فاك أقوال الله، وكان هنا كان قصده على موهبة الوعظ. لو حد بيتكلم يتكلم أقوال الله عشان يدي المجد لربنا ويختفي هو وراء الكلام دوت. وفي الآخر اتفق أن كلمة لوجي بقى معناها فرع من فروع العلم، فيبقى الثيولوجي دي معناها الفرع العلم اللي بنتكلم فيه عن الإلهيات، أو معناها يعني علم اللاهوت زي ما بقول برضو بيولوجي فيسيولوجي زوولوجي وهكذا. أما كلمة أبروجيتكس فهي من كلمة اليوناني أبروجية، ودي معناها speaking in defense يعني أن أنا بدافع أو بتكلم بمحاماة، فيبقى الكلمة على بعضيها أبروجيتكس ثيولوجي معناها علم الدفاع عن العقيدة المسيحية أو علم اللاهوت الدفاعي. أما بخصوص المواقف اللي ذكر فيها كلمة أبولوجية في العهد الجديد، احنا اخترنا ان هو أربع مواقف هندرسهم مع بعض. أول موقف هو موقف تثبيت الإيمان، ده هنلاقيه في رسالة فيليبي صح 1 آية 7 لما القديس بولس الرسول بيقول كما يحق لي أن أفتكر هذا من جهة جميعكم لأني حافظكم في قلبي في وثقي وفي المحاماة عن الإنجيل وتثبيته أنتم الذين جميعكم شركائي في النعم. هنا كلمة المحاماة اللي هي أبولوجية، بس عشان نفهم برضو بولس الرسول كان قصده إيه هنا، إحنا ممكن نرجع نفهم الأول رسالة فيليبي كتبت إمتى وإيه مكانة أهل فيليبي عند في قلب بولس الرسول. فيليبي بولس الرسول زارها هو وسيلة في الرحلة التبشيرية التانية لما الروح القدس منعهم إن هم يبشروا في آسيا، وراح ظهر واحد مقدوني في رؤية لبولس الرسول وقال له أعبر إلى مقدونيا وأعنا. فعلا قديس بولس الرسول راح سافر لمقدونيا، وكانت أول رحلة كانت أول مدينة زرعها هي مدينة فيليبي، وهناك قابل ليديا بقت الأرجوان وسجان فيليبي والقصص اللي انتوا عارفينها. فكانت فيليبي بالنسبة لبولس الرسول هي الكنيسة المحبوبة لي جدا، يعني علشان كده هو لما راح أورشليم وبعد كده هو الأمر اتطور وبعد كده راح اتحاكم في روما وفي السجن راح أرسل أربع رسائل اللي هي رسائل الأسر اللي هي أفسس فيليبي كلوسي فيليمون. كانت واحدة من الرسائل ديت هي فيليبي وكانت كلها فرح، وبرضو كلنا حافظين الآية اللي هي فيليبي 4:4 اللي هي افرحوا في الرب كل حين وقولوا أيضا افرحوا. يبقى إذن هنا بنلاقي في حب رعوي ما بين بولس الرسول وكنيسة فيليبي هيتجلى في صورة إيه؟ صورة صلاة من أجل الرعية وتثبيت الإيمان. يبقى الدفاعيات ديت نبع عن قلب كله محبة. تاني موقف هو موقف السؤال، دي هنلاقيها في رسالة القديس بطرس الرسول، آية كلنا حافظينها، لما قال: أما خوفهم فلا تخافوه البتة ولا تضطربوا، بل قدسوا الرب الإله في قلوبكم، مستعدين دائما لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم. هنا كلمة مجاوبة هي ترجمة عربية ممكن تبقى ضعيفة شوية لكلمة أبولوجيان، فهو هنا كلمة مجاوبة، مجاوبة سؤال بس جواها غرض دفاعي، عشان برضو نعرف معنى الآية ديت أو قصد قديس بطرس الرسول. احنا لازم نفهم ان هو قديس بطرس الرسول اقتبس الآية ديت من سفر أشعياء، لما قديس أشعياء في الصحة الثامن قال: لا تخافوا خوفه ولا ترهبوا، قدسوا رب الجنود فهو خوفكم وهو رهبتكم. قديس أشعياء قال الكلمة ديت عشان موقف كان ظهر في الصحة السابع، احنا ممكن نشوفه مع بعض. فأشعياء 7 يقول كده: هو تحدث في أيام أحاز ابن يوسام ابن عزية ملك يهوذا أن رسين ملك أرام صعد مع فاقح ابن رماليا ملك إسرائيل إلى أورشليم لمحاربتها، فلم يقدر أن يحاربها. ويقول كده: فرجف قلبه اللي هو قلب أحاز، وقلوب شعبه كركفان شجر الوعر قدام الريح. في واضح ان ملك يهوذا اللي هو احاز لما سمع ان رسين وفقح رايحين على اورشليم عشان يحاربوها خاف هو والشعب بتاعه. يقول الكتاب: رجف قلبه وقلوب شعبه كركفان شجر الوعر قدام الريح. عشان كده ربنا قال لشعيع يروح يقول لهم محدش يخاف، انتوا معاكم ربنا. وفعلا ربنا راح كلم أحاز وقال له: أطلب لنفسك آية من الرب إلهك عمك طلبك. ولما أحاز رفض إن هو يطلب من ربنا أي حاجة، راح ربنا قال الآية اللي كلنا حافظينها: ولكن يعطيكم السيد نفسه آية، هل عذراء تحبل وتلد ابنا تدعو اسمه عمانوئيل. دي الآية ديت اللي أخدها قديس مريمتا في إنجيله صح أول، وراح زود عليها: الذي تسيره الله معنا. يبقى إذن هنا هوت معية ربنا هي اللي هتخلي القلب ما يبقاش فيه أي خوف. يبقى معية ربنا هي اللي تزيل الخوف من قلب الإنسان. ثالث موقف هو موقف الاتهام. موقف الاتهام هنلاقيه في سفر الأعمال 22. القديس بولس الرسول يقول كده: أيها الرجال الإخوة والآباء، اسمعوا احتجاجي الآن لديكم. احتجاج اللي هي أبلوجياس، دي كلها تصريفات لكلمة أبلوجيان. برضو عشان نعرف الموقف اللي اتقال فيه الآية ديت، هو قديس بولس الرسول لما خلص الرحلة التبشيرية التالتة ورجع لأورشليم، يهود أسيا لما شافوه جوه الهيكل راحوا هيجوا كل اليهود وراحوا مسكوه وكانوا عايزين يقتلوه، وراحوا حطوا قدامه ثلاث اتهامات. هنا ساعتها بولس الرسول راح وقف قدامهم ويحتج، وراح فند الثلاث اتهامات دول بحكمة عجيبة جدا. يعني هو أول اتهام كان بولس الرسول بيقول عليه إن هو ضد الأمة اليهودية، فنلاقيه في احتجاجه أول حاجة تكلم باللغة العبرية، ويقول الكتاب إن هو أول لما الناس سمعوا ان هو بيكلم بالعبرية قعدت سكوتا احرى. ويجي بعد كده يقول لهم ان انا يهودي ولدت في ترسوس وان انا اتعلمت على ايد غمالائيل. ويجي بعد كده هو التهمة التانية يقول ان هو كان مقاوم للناموس، راح يقول لهم: لا انا كنت غيور لله كما انتم ومضطهد الطريق اللي هو المسيحية يعني حتى الموت. ويحكي لهم بعد كده الرؤية اللي شافها، انه شاف المسيح يعني في طريقه الى دمشق. اخر اتهام ان هو كان مدنس للهيكل. قديس بولس الرسول يحكي بعد ان هو لما شاف الرؤية وتعمد رجع لأورشليم وكان بيصلي جوه الهيكل. يبقى اذا بولس الرسول ربنا اداله حكمة ان هو يفند الاتهامات ديت ويرد عليها كل تهمة بالاحتجاج بتاعه. يبقى اذا في دفاع وفي ربنا بيدي حكمة. رابع موقف هو موقف المحاكمة. دي هنلاقيها في إنجيل لوقا صح 12. لما ربنا قال ما تقدموكم إلى المجامع والرؤساء والسلاطين فلا تهتموا كيف أو بما تحتجون أو بما تقولون. هنا ده فعل اسمه أبولوجي سيستي. لو رجعنا للإصحاح نفسه هنلاقي فيه حاجة عجيبة برضو، إن ربنا جه في أول إصحاح وبرضو قبل ما الإصحاح ينتهي ربنا كان بيطمن ولاده. فيجي في الأول في لوقا 12 نفس الإصحاح دوت في الأول يقول يا أحبائي لا تخافوا، وقبل نهاية الإصحاح برضو يقول لنا المقطع اللي احنا بنصليه كل يوم في صلاة نص الليل، يقول إيه لا تخف أيها القطيع الصغير. يبقى إذن حب ربنا للقطيع الصغير دوت هو اللي هيطمن قلبي وهو هيعطي قوة في المواقف الصعبة. احنا كده أخدنا 4 مواقف: موقف تثبيت الإيمان، موقف السؤال، موقف الاتهام، وأخيرا موقف المحاكمة. استنتجنا منهم إن الدفاعيات دايما نبع من حب قلب، في حب لأخويا، حبي للآخر. تاني حاجة إن معية ربنا هي اللي هتزيل الخوف من قلبي. الدفاعيات ربنا هيديني حكمة في احتجاجاتي. رابع حاجة إن أنا ببقى كل دوت مسنود على حب ربنا. إحنا كده هوت خلصنا معنى كلمة أبروجيتكس، وعرفنا 4 مواقف اتقالت في العهد الجديد صدمت فيهم كلمة أبروجيتكس. آخر حاجة هنعرض موقفين في حياة السيد المسيح. أنا اخترت أن أنا أطبق موقف السؤال وموقف الاتهام في حوارات المسيح مع اليهود. أول موقف هو موقف السؤال، هنلاقيه في إنجيل متى 22. يقول كده هوت في ذلك اليوم جاء إليه صدقيون الذين يقولون ليس قيامة، سألوه قائلين، يبقى هنا في سؤال، يا معلم قال موسى إن مات أحد وليس له أولاد يتزوج أخوه بامرأته ويقيم نسلا لأخيه، فكان عندنا 7 إخوة وتزوج الأول ومات وإذا لم يكن له نسل ترك امرأته لأخيه، وكذلك الثاني والثالث إلى 7، وآخر كل ماتت المرأة أيضا، ففي القيامة لمن من 7 تكون زوجة؟ فإنها كانت للجميع. واضح هنا هو السؤال مش سؤال بريء خالص، بدليل إن هم راحوا حطوا إجابة multiple choice يعني، وقالوا ربنا اختار إجابة من 1 لـ7، اختار هو هيكون المرأة دي هتبقى زوجة للأخ الأول ولا التاني ولا لغاية 7. طيب نشوف ربنا قال إيه. فأجاب يسوع قال لهم تضلون إذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله، لأنهم في القيامة لا يزوجون ولا يتزوجون بل يكونون كملائكة الله في السماء. وأما من جهة قيامة الأموات أفما قرأتم ما قيل لكم من قبل الله القائل أنا إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب، ليس الله إله أموات بل إله أحياء. وهنا المسيح جاوب على السؤال دوت الحقيقة لا. وربنا عمل إيه؟ أظهر لهم بطلان السؤال برد عقلاني قوي بشرح واضح، ثم أيده بنص من سفر الخروج صح التالت. يبقى ربنا قال لهم السؤال بتاعكم دوت باطل. ليه؟ ما فيش زواج فوق في السماء، وقال لهم إن هم هيبقوا زي الملائكة عند ربنا فوق في السماء، يبقى ما فيش حاجة اسمها الزوجة ديت هتبقى زوجة لأنهي أخ من الإخوة. في دوت السؤال دوت باطل، ما ينفعش الواحد يجاوب عليه. وبعد كده هو تأيده بنص من سفر الخروج وقال لهم بقى لم عشان نسبة القيامة، ارجعوا للصح التالت من سفر الخروج هنلاقي إن ربنا في أمر العليقة يكلم موسى النبي يقول له أنا إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب. وما ينفعش ربنا ينسب نفسه الأموات، يعني واضح كان إبراهيم وإسحاق ويعقوب لسه لغاية دلوقتي عايشين، فيبقى إذن في قيامة وفي حياة أخرى بعد الموت. إحنا ليه بنقول الموقف دوت؟ في سؤال بيتسأل كتير قوي مشهور قوي بيقول لماذا تجعلون من عيسى إلها؟ أنتوا ليه خليتوا يسوع دوت ربنا أو خليتوه إله؟ طبعا للأسف كتير ممكن ناس تسترسل في الإجابة وتطلع المعجزات اللي عملها المسيح، إن هو قوم موتى وأشبع جوع من 5 خبزات وكان ده كله عشان تحاول تثبت إن ربنا إله. بس واضح طبعا للأسف دوت غلط. ليه؟ عشان ده سؤال أساسا باطل ما ينفعش نجاوب عليه. ده سؤال باطل قائم على فكر نسطوري، علشان احنا ما عملناش عيسى إلها، يعني احنا ما خليناش إنسان يكون إله. لا بالعكس، احنا نقول إن ربنا هو اللي تنازل وهو اللي أخلى نفسه وأخد شكل عبد وصار بين البشر في صورة إنسان. ده فكر نسطوري هو اللي خلى يسوع دوت يبقى كأن إنسان عادي، واللاهوت كان بيصاحبه أو يعني اتحد بيه بالاقتران، وعشان كده نسطور سمى ست العذراء أو رفض تسمية العذراء بالسيئوتوكوس أي والدة الإله، وقال لا، قال إن هي لازم تتسمى خريستوتوكوس أي أم المسيح أو أم يسوع الإنسان العادي. يبقى مش أي سؤال نجاوبه، في أسئلة باطلة ما ينفعش تتجاوب. تاني موقف هو موقف الاتهام، ده نلاقيه في إنجيل متى صح 12. حينئذ أحضر إليه مجنون أعمى وأخرس فشفاه، حتى أن الأعمى الأخرس تكلم وأبصر، فبهت كل الجموع وقالوا ألعل هذا ابن داود؟ أما الفريسيون فلما سمعوا قالوا هذا لا يخرج الشياطين إلا ببعل زبول رئيس الشياطين. واضح كده أن في اتهام من الفريسيين للمسيح إن هو بيخرج الشياطين بمساعدة بعل زبول رئيس الشياطين. كانت رد يسوع كالتالي، فعلم يسوع أفكارهم وقال لهم كل مملكة منقسمة على ذاتها تخرب، وكل مدينة أو بيت منقسم على ذاته لا يثبت. فإن كان الشيطان يخرج شيطان فقد انقسم على ذاته، فكيف تثبت مملكته؟ وإن كنت أنا ببعل زبول أخرج الشياطين، فإبناءكم بمن يخرجون، لذلك هم يكونون قطتكم. ولكن إن كنت أنا بروح الله أخرج الشياطين فقد أقبل عليكم ملكوت الله. معلش، هنا الحتة اللي جاية ديت فيها منطق شوية، بس عشان نفهم المسيح عمل إيه ورب إزاي. هو في هنا في علم المنطق حاجة اسمها البرهان بالخلف أو برهان بالتناقض. وبيقول إيه البرهان بالتناقض؟ بيقول هي طريقة للبرهان عن طريق إثبات أن بعض الفرضيات المناقضة للفرضيات المقدمة تؤدي إلى نتائج غير منطقية. دي معناها إيه؟ هو هنا في متهم وفي اتهام. المتهم اللي هو المسيح والمدعي هو الفريسيين. ربنا بيقول الفرضية بتاعته لأن أنا بروح الله أخرج الشياطين، وفي فرضية تاني أو اتهام تاني من المدعي أو اللي هو الفريسيين، يعني بيقولوا إن أنت بتخرج الشياطين بمساعدة بعل زبول رئيس الشياطين. واضح إن هنا الفرضيتين عكس بعض، يبقى في علاقة عكسية ما بين الاتنين. يبقى ما ينفعش الفرضيتين يبقوا الاتنين صح، لا يا المسيح صح يا إما الفريسيين هما اللي صح. طب ربنا كان عايز يثبت إن كلامه هو اللي صح، فرح ربنا عمل إيه؟ جه هنا هوت مشي مع الفرضية المناقضة ديت، أوكي مشي معاها وراح وصل إن النتائج بتاعتها غير منطقية. وربنا عمل إيه؟ مسك الفرضية بتاعتهم قال لهم طيب أنا هفترض يعني إن أنا ببعل زبول رئيس الشياطين بمساعدته هخرج الشياطين. قال لهم يبقى إذن المملكة ديت انقسمت على ذاتها، كل مملكة منقسمة على ذاتها تخرب، يعني أنا لو بمساعدة بعل زبول أخرج الشياطين يبقى المملكة ديت انقسمت على ذاتها فهي هتبقى خربانة. يبقى ودوت الكلام دوت مش هو ده اللي شايفينه. مملكة الشياطين من ساعة سقوط آدم وهي باتحاد كامل هدفها هدف واحد بس، هو إسقاط وهلاك الإنسان. علشان كده برضو بولس الرسول يقول كده إن إحنا بنحارب ليس لحم ودم، أوكي، بل أجناد الشر الروحية مع سلاطين معولات هذا العالم، يبقى فيه حتى كمان طغمات في مملكة الإبليس ديت، فيبقى هي مملكة متحدة مش مملكة منقسمة على ذاتها خالص. يبقى إذن فرضية الفارسيين تؤدي إلى نتائج غير منطقية، يبقى إذن الفرضية بتاعتهم غلط، يبقى بالتالي عشان هنا في علاقة عكسية ما بين الفرضيتين، يبقى المسيحية فرضيته هي اللي صح، يبقى فعلا ربنا بروح الله يخرج الشياطين، يبقى إذن في الآخر قد أقبل عليكم ملكوت الله. ده اللي عمله المسيح في موقف الاتهام، وشفنا إزاي إن هو جاوب بالمنطق في حواراته مع اليهود. كده أخدنا معنا كلمة apologetics في الأصل اليوناني، أخدنا أربع مواقف في العهد الجديد قررت فيهم كلمة apologia أو الدفاع، يعني موقف تثبيت الإيمان، موقف السؤال، موقف الاتهام، موقف المحاكمة. وأخدنا موقفين أو طبقنا موقفين، يعني هو موقف السؤال وموقف الاتهام في حياة المسيح، وعرفنا إزاي إن هو كان بيرد بالمنطق في حواراته مع اليهود. احنا كده خلصنا المحاضرة بتاعتنا، لو في اي اسئلة ياريت تبعتوها لنا على اللينك بتاع اليوتيوب او الواتساب جروب، وربنا كل مجد وكرامة من الان والى الابد، امين.